بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءه هذا الكتاب المبارك وجامع العلوم والحكم للعلامه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب الحديث. قال: وقوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال: هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة.
يبقى آداب وأسباب وموانع. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة. أحدها
إطالة السفر، والسفر بمجرده
فالسفر الطويل مضينة إجابة الدعاء إذا دعا الإنسان فيه. نعم.
قال: والسفر بمجرده
قال يطيل السفر. نعم.
قال: والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده لولده. قال: خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، عنده دعوة الوالد على ولده، وهو مثله.
ودعوة الوالد على ولده إن كانت بحق، أما إن كانت بغير حق فإنها لا تستجاب فيه، فإنها لا تستجاب فيه، لكن إن كانت بحق. نعم.
وروي مثله عن ابن مسعود من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء.
يعني الحافظ ابن حجر يرى أن مطلق السفر مضنة الإجابة، الحافظ ابن رجب يرى أن مطلق السفر مضنة الإجابة للحديث: ثلاث دعوات مستجابات شك فيهن، وذكر دعوة المسافر. لكن إطالة السفر أرجى وأقرب، لأن فيها التعب والنصب. نعم.
ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول السفر والغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء.
نعم. وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ظهار الفقر، ظهار الحاجة، الإفلاس، التوسل بحال الإنسان وهو فقره وعجزه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذا كان الإنسان مريض: يا رب، اللهم إنك تعلم أنه نزل بي من اللأواء، ونزل بي من التعب والنصب ما أنت به عليم، اللهم ارفع عني كذا، اللهم كذا، اللهم كذا، إلى آخره. فالإنسان: اللهم إنك تعلم أنني اللهم إنك تعلم فقري وحاجتي وكذا وكذا، وتعلم أني كذا وكذا، ولكنني يا ربي أحبك وأحب شرعك وأحب كذا، فاغنني بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك، ثم تدعو. فالإنسان مما ذكر العلماء مما يتوسل به التوسل بالحال، التوسل بماذا؟ بالحال. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيقول هنا الحافظ ابن رجب قاعدة جميلة عظيمة، يقول: وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. لهذا الإنسان إذا كان في تعب ونصب مثلا في أمر مباح، فإنه يقول ذلك، رجل يعمل في حقله تعبان وعنده نصب بالليل عمال بير وأرضه عشان يجرح على أولاده ورزق أولاده، فبينما هو كذلك في هذا التعب والنصب يقول: يا ربي ما فعلت هذا كذا وكذا، اللهم يعني أصلح عيالي وأصلح أولادي يا رب، وأصلح كذا وكذا وكذا، ويعني يتوسل الله بمكابدته المشاق على أكل الحلال، يتوسل الله بذلك أن يجيب دعاء في كذا وكذا وكذا. فما بالك بقى لو كان العمل طاعة، مثلا تجد مثلا أخ يروح مثلا يعني ينام كده نص ساعة ولا كذا، وعشان يمشي درس مش عارف الظهر، ويقوم نفسه ينام له ساعتين ونفسه ينام له ساعة، لكن يقوم يكبد المشاق وبقى ان كده رايح دورة المياه يستحضر المشقة دي يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله منك تعلم حرصه على هذا وتعلم محبتي للنوم والراحة والدعاء ولكن فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك يا رب اللهم اصلح لي يا رب اللهم اوسع علي يا رب اللهم كذا وكذا وكذا الى اخره. واذا وجد مشقة في السفر في اثناء سفره طول السفر والتعب والنصب وبعد عن الزوجة والأولاد ممكن زوجته عايزة تروح لدكتورة يلاقي جاء بكرة أو ولده يريد كذا مثلا يؤجلها لكذا من أجل هذا فاستغل هذه المواضع استغل فإنها من أعظم المواضع التي يتوسل بها الإنسان لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما عند ابن خزيمة أن عند النداء دعوة مستجابة وأن عند التحام صفوف دعوة مستجابة فعندها أيضا الخروج في هذا جهادا بالحجة والبيان وتلقي العلم وكذا إن شاء الله ترجى الدعوة المسافر. فأنت المسافر فذيك حد المسافر وأنت المطيع توصل بالطاعات فذيك حد ذلك وأنت الساعي المهاجر في سبيل الله تبتغي فضل الله جميع الأوصاف التي وردت الأدلة الشرعية إن شاء الله بأن تكون مضمونة الإجابة موجودة فيه مع الخلو من الموانع إن شاء الله تعالى من بدع من شركيات من رياء من كذا من كذا فلا تضيع الفرصة هذه لا تضيع الفرصة لا تضيع الفرصة أن تتوسل بهذا الحال وهذا المقام وتلك الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يعطيك ويسبق عليك نعمة الظاهرة والباطنة بهذه إن شاء الله تعالى فلا تضيع هذا المقام لا تضيع مش يبقى انت واحد يعني زعلان او لا 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 ابدا ما احد يجبرك الحمد لله تستطيع ان تنام وتستطيع ان كذا ولهذا مكابده المشقه دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر نصبك طالما ان النصب هذا اتى تبعا للعباده مو بان الانسان يقصد النصب ويتعب نفسه لا مش راكب معاكم العربيه انا جايب عجله يا جماعه اروح الدرس بعجله بعجله مش راكب العربيات اروح الدرس بعجله واخد بالك لا ما تتعمد هذا لكن النصب الذي يكون نتيجة العبادة اعتكاف وقيام ليل وكذا وطلب في العلم وترك ملاذ الدنيا يبقى الواحد نفسه يطلع له كده مثلا شوية كده تفسح ولا كذا ولكن عنده مسألة يريد تحقيقها عنده هم يحمله في أمته يريد أن يتعلم دين يرد على مخالف أو يبين سنة للأمة يأتي يخطب قد يجهل عليه هذا ويجهل عليه هذا وهو يعلم جيدا أنه لو ما تكلم هذا الكلام قد يقول فلان تعالى والله ما تجد أكرم مني اليوم لازم تتغدى عندي هذا ينقلب سابا لك وطاعنا لما أظهرت السنة ومع ذلك تحملت هذا في ذات الله سبحانه وتعالى وتستطيع أن تكسب رضا هذا ورضا هذا ورضا هذا لكن يكون ذلك في سخط الله. فحينئذ إذا وجدت من يجهل عليك وإذا وجدت مثل هذه الأشياء يا إخواني فحينئذ أدعو الله عز وجل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المقام العظيم فإنه إن شاء الله مظنة ماذا؟ مظنة الإجابة مظنة الإجابة. فهذه قاعدة طيبة ولهذا يقول ابن تيمية ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وأعظم باب يلج العبد فيه إلى ربي باب الإفلاس. فإذا الانكسار وتحمل المشاق من أعظم أسباب إجابة الدعاء والدعاء هو العبادة الخلاصة الزبدة. نعم.
قال والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
يعني هو عند الله عظيم وإن كان عند الناس يلبس الثياب الرفة وعنده تبذل في الهيئة ومدفوع بالأبواب ما يأبه له الناس ليس له المقام العالي الرفيع ولكنه لصلاحه لو أقسم على الله لأبره. نعم.
ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيل له ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي.
ولهذا حتى في الدعاء يا أخواني خصوصا سيدنا كان وحده يعني يبارك في الانكسار لا مثلا ما عمش كده يا رب اغفر لي يا رب اشرح صدري لا هذا الإنسان يظهر انكسار طقطقة الرأس وكذا وكذا. هذا ما لا لا إشكال فيه. فإن النبي كان إذا خرج لصلاة الاستسقاء خرج في مظهر المفتقر الفقير إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن هذه من المواضع العظيمة أيضا أو من الأمور العظيمة التي يأتي بها الإنسان في هذا. نعم.
قال الثالث: مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر الله على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبه.
عندك الله يستنصر الله.
نعم. على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه مبالغة يا اخوان، رفع مبالغ، فلا يأتيك واحد يقول انت يعني ليه الانكسار هذا او كذا، ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو تلك العمومات في اظهار الفقر، اظهار الحاجة الى الله سبحانه وتعالى. فالنبي كان يرفع يديه حتى يرى بياض بطيه. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بإصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته. وذهب جماعة من العلماء
يعني مثل ما يقول سنة: اللهم اغفر، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عنا. فقد ورد عن النبي هذا في بعض الأحيان. نعم.
قال: وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوط في الصلاة يشير فيه بإصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هذا هو الإخلاص في الدعاء. عن ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بإصبع واحدة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، فاستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني. وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرع. ومنها عكس ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعاذة به، منهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه. ومنها رفع يديه وجعل كفيه الى السماء وظهورهما الى الارض، قد ورد الامر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث. وعن ابن عمر وابي هريرة وابن سيرين ان هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل. ومنها عكس ذلك هو قلب كفيه وجعل ظهورهما الى السماء وبطونهما مما يلي الارض. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء، وخرجه الامام احمد ولفظه: فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وخرجه أبو داود ولفظه: استسقى هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيالا سندوتيه. قال: وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض.
وقلت سندوتان للرجل كالثديين للمرأة، كالثديين للمرأة. نعم.
قال: وهكذا وصف حماد،
يعني في محل الصدر هكذا. نعم.
قال: وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه
وسلم
رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة. وقال الحميدي: هذا هو الابتهال.
الله أكبر، الله أكبر، أمة الإسناد. وروي عن ابن عمر وابي هريرة وابن سيرين كذا وكذا وكذا، وفي صحيح مسلم كذا، وخرج الإمام أحمد، وخرجه أبو داود ولفظه، وخرج الإمام أحمد حديث أبي سعيد، وهكذا وصف حماد بن سلمة، وروي عن ابن سيرين، وقال الحميد: وأنت لا ترى إسنادا للإنجيل أو التوراة، إسنادا واحد وهذا الكتاب أنزله الله إليهم، ولا ترى إسنادا، بل التحريف والتبديل. أما عندنا إذا أردت أن تعرف صفة الرفع فخذ صفات عديدة بروايات عديدة عن سلف الأمة من صحابة وتابعين، أمر بسيط قليل، لكن ترد الأسئلة. أقسم بالله يا أخواني هذه عزة، ما بعدها عزة، عزة الأثر، عزة الأثر وعزة السند التي تميزت بها تلك الأمة. نحن أمة الإسناد، ما أحد يتكلم إلا بإسناد، ترفع يديك هكذا، ما الدليل؟ هكذا، ما الدليل؟ هكذا، ما الدليل؟ هكذا، ما الدليل؟ سبحان الله، سبحان الله. كل حركة، كل حركة إنما تطالب فيها بالدليل، وفيها الآثار، وفيها الآثار، وفيها الأحاديث، وفيها الأدلة. أمة عظيمة، سبحان الله. العلم ده يا أخوان يحتاج وقت وحفظ، ولهذا اللي الله يمن عليه في بداية حياته يبدأ بقى يجمع، دخل الكمبيوتر بحقل المخ قبل ما تشغل بعد ذلك، والولد تعبان، والزوجة غضبانة، ومش عارف ايه، والراتب مع كذا، والتموين راح والتموين جه، قبل ما تنشغل بهذا لا تضيع وقتك، تحفظ الاثار. اذا ذكرت المسألة فهذا مسلم، وهذا ابو داود، وهذا احمد، وجاء عن حماد، وقال ابن عمر، وقال كذا، وقال شيخ الاسلام، وقال احفظ هذا، ادخل هذه المعلومات الى راسك. فالعلم هو الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، لا تضيع وقتك، ثم بعد ذلك تستعجل وتقول ليتني وقد ضاع، ضاع الزمان منك. فهذا هو العلم، وتلك هي الميزة العظيمة التي كان عليها سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. نعم، إذا لو جعل كفيه إلى السماء وظهر الكفين إلى السماء والبطن إلى الأرض فلا بأس ولا حرج، ولو جاء ولو قلبهما فلا بأس ولا حرج، وكل ذلك الإنسان يجمع بينه. فإذا كان شديد الافتقار كما يقول ابن سيرين إن هذا هو الاستجارة، يرفع هكذا، ثم في هذا استبشار، قال العلماء استبشار بنزول المطر حل الاستسقاء، فإن الإنسان يستبشر بهذا النزول ويشير إلى هذا النزول. نعم، ولعل هذا قال بعض العلماء، ولعل هذا رجع إلى مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع حتى قال هكذا. فهناك من يصف بأن الباطن كان إلى الأرض والظاهر كان السماء، ونموا مبالغة في الرفع هكذا حتى رؤية الظاهر أعلى والباطن والباطن أسفل. نعم،
قال والرابع الإلحاح على
مسلم عن أنس أن النبي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى إلى السماء. نعم،
قال والرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وخرج البزار من حديث عائشة
هو يا رب يا رب يا رب، هذا ذكر ربوبيه، يكرر هذا يا رب يا رب يا رب. نعم،
وخرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة، إذا قال العبد يا رب أربعة قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن
أبي، الحديث فيه الحكم سعيد الأموي ضعيف كما ذكر هنا محشي. نعم،
قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد أبي خارجة أن قوما شكوا إلى
سعد بن خارجة،
سعد بن أبي خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال جسوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يقول أورد الترمذي في المجمع عن طبراني في الأوسط وضعفه بعامر بن خارجة بن سعد.
قال وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك
وتقنع يديك
يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك، وتقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وقال يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وروي عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنه
إجابة. نعم،
وروي عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كان يقولان اسم الله الأكبر رب رب. وعن عطاء قال ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكر ذلك للحسن فقال أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الآيات
ربنا إنك.
ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها
ربنا إننا سمعنا منديا ربنا وآتنا ما وعدتنا. فإذا تكرر هنا ربنا الشاهد عند الحسن لاستدلال بهذه الآيات تكرر ربنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نعم.
ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومثل هذا في القرآن كثير. وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي فقال يقول يا رب. زاد مالك كما قالت الأنبياء في دعائهم.
الله أكبر. دلالة على السنة دلالة على الوارد. نعم.
قال وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى
الله عز وجل هو السيد. لكن يقول كل ما قال الأنبياء. ما قال الأنبياء يا سيدي؟ قالوا يا رب. فقل يا رب. لا تبحث عن وجه هو مباح ولا غير مباح. ابحث عن وجه مشروع بلا خلاف مسنون بلا خلاف. نعم.
قال وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا.
فهذه أسباب الإجابة. يبقى واحد السفر. الثاني لا يطيل السفر. الثاني أن يكون في هيئة متبذل وكذا أشعث أغبر. الثالث رفع اليدين. الرابع تكرار الربوبية يا رب يا رب. إذن هذا الحديث تضمن أسباب الإجابة لكن مع ذلك وجدت موانع. وما طعامه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام دل هذا على أن الدعاء يستجاب ما لم يكن هناك موانع. وجميع الفضائل في الشريعة مترتبة على توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى أيضا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. وروى عكرمة ابن عمار قال حدثنا الأصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله
كيف
صلى الله عليه
وسلم. كيف تستجاب؟
كيف تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. قال وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن يوسف بن أصبات قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم.
الله أكبر. المطعم الحلال والمشرب الحلال والمركب الحلال والمسكن الحلال كل هذا والملبس الحلال يا أخواني ينبغي يا أخواني أن نأخذ بالجد والحزم وألا يدخل الإنسان جوفه شيئا من حرام ولا أن يضع على بدنه شيئا من حرام أو فيه شبهة ولا أن يركب شيئا من حرام أو فيه شبهة. خذ الحلال الطيب وإن قل فإن له أثرا في إجابة الدعاء له أثر عظيم جدا. فالإنسان قد يكون سلفي في الاعتقاد وقد يكون الإنسان داعية من الدعاء يتحرك في كل مكان ولا يبالي بالكسب فيؤتى من هذا القبيل. وعقيدتي سلفية ومطعمي لابد أن يكون حلالا، لا أهتم بعقيدة سلفية ثم لا أبالي بما أكل وما أشرب وما ألبس، بل إن دين الإنسان يظهر في هذه المحكات العملية كما كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد الإنسان أن يأخذ نفسه بالجد والحزم وأن يفتش في أمواله وأن يفتش في مرابحه ولا يغتر ولا تبالي. الشيطان يعدك الفقر، ما يأتيك الشيطان يقول لك إذا أردت أن تخلص من شيء في شبهة يقول لك طب لا 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 لها وجه جائز، وأصلا وكان آخر مقابل مكانها وأصلا كان ينبغي. أقول له أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، وتتخلص من هذا. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم منه مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء. فمن اتاني الحكمة والعلم أن الإنسان يعظم هذه المواضع فلابد أن تبحث في ثيابك من حلال ولا من حرام، في مطعمك ومشربك من حلال ولا من حرام، في مركبك ومسكنك من حلال أو من حرام. لا تبالي، لا تبالي ولو عشت فقيرا ولو مصصت الحصى. فلا بد الإنسان يأتي إلى أدوية السنة وإلى فضائلها ويعلم موانعها الفضائل ويحرص أتم الحرص على لا يكون فيه شيء من ذلك. الشرك الأصغر والأكبر الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أكبر ولا أصغر، البدعة التي لها شؤم قد تمنع من إجابة الدعاء ومن قبول كثير من الأعمال، فيمتنع الإنسان عن البدعة ينظر إلى منهج رسول الله والجماعة فيحتمي به، ينظر إلى العبادة فيحققها ويقيم عبادته على النص فيتعبد كما تعبد رسول الله، ينظر إلى معاملاته وإلى أطعمته وشرابه ونكاحه ومعاملاته مع الخلق فيجعل ذلك على وفق الشريعة. يا إخواني العمر ما يتسع لأن يجهل الإنسان هذه الأشياء وأن يعصي الله بها ثم يتوب يوما ما، لا العمر ما يتسع. اجعل كل أمورك قائما على التحقيق وكن كالشريف الشحيح، لا تبحث كيف تدخل القرش إلى جيبك ولكن كيف تبعد عنك الحرام أو ما فيه شبهة. فلا تأكل إلا ما تقنت حلة، ولا تشرب إلا ما تقنت حلة، ولا تلبس إلا ما تقنت حلة، ولا تركب إلا ما تقنت حلة. دعك من الفهلوة التي عليها كثير من الناس للأسف الشديد، ويحلف الواحد كذبا من أجل أن يحصل الأموال ولكن الحلف على نيتي أنا أوري، لا والله العظيم ما أخذت منه مالا، ويقصد اليوم إنما أخذ أمس. تتلاعب على من؟ تلاعب على رب العالمين. فهذا وإن خال على الناس لكنه ما يخلو على رب العالمين سبحانه وتعالى. تتق الله، أطل مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، ومطعمه من حرام ومشروبه من حرام وغذي بالحرام. دي سلفية يا أخواني. إيه السلفية يا أخواني؟ الآثار، سواء في عقيدة في عبادة في أخلاق في معاملة. إيه دي السلفية؟ السلفية العامة المجملة، السلفية ما كان عليه النبي والصحابة في كل مسلك من المسالك. ولهذا شيخ الإسلام في الواسطية ذكر أخلاق أهل السنة في ختام الوصية، ذكر أخلاق أهل السنة. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك.
الجنة محفوفة بالمكاره، وتحقيق المقامات دي حقيقة صعب، تحقيق العلم صعب، تحقيق العقيدة صعب، وتحقيق العبادة صعب، وتحقيق المعاملة والأخلاق صعب، إلا على من يسره الله عليه. ولكن ينبغي الإنسان أن يبذل قصارى جهده في هذا وألا يستهين، نسأل الله السلامة والعافية، ودائما يسأل الله إخوان العون. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أمور ينبغي الإنسان يأخذ نفسه بالحزم يا أخوان، يأخذ نفسه بالحزم في كل شيء، يحاسب نفسه على الكلمات التي تخرج منه، يحاسب نفسه على الأفعال، يحاسب نفسه على العبادات، ولا تكون وقفة الواحد مع الواجب والمحرم فقط، بل حتى مع المستحبات والفضائل. لماذا أتأخر عن الرغم في مستحب؟ لماذا؟ لماذا أترك السنة في مستحب وأعمل بجائز أو مباح أو كذا؟ لماذا؟ لماذا أفوت عن نفسي شيئا من هذا؟ لا أفوت، متى ما علمت السنة أخذت بها، متى ما علمت هذا الباب سددته. فأنا الذي أغض بصري، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأنا الذي أطهر مالي من الحرام، وأنا الذي أحفظ لساني من الغيبة والنميمة ولا أستعين بهذا، وأنا الذي أحقق المقامات العالية الرفيعة. إن استطعت ألا سبقك أحد إلى الله إيه فافعل. فالحياة دي جهاد يا أخوان، ولكن يسيرها الله عز وجل على من وطى نفسه على الجهاد. أما علمتم أن قوما اشتاقوا إلى الجهاد وتعلقوا به وهانت عليهم نفوسهم، هذا إنما هان بعد مرور مرحلة الترويض حتى هون الله عز وجل عليهم ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. يبقى إخواني لابد الإنسان يحقق المقامات الراقية العالية، وأن يوطن نفسه متى ما علم سنة نفذها وطبقها وعمل بها ولم يتركها. والسنة عند تكون من جهة العمل كالفريضة، والمكروه يكون عندها من جهة العمل كالمحرم. نهى النبي فلا تسأل نفسك للتحريم أو للكراهة، أمر النبي فلا تسأل نفسك للوجوب أو الاستحباب، أمر النبي فكن، نهى النبي فكن، وما آتاكم عام الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه عام فاجتنبوا. يبقى تقف عند هذا، وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا مقام الجهاد يا أخواني، مقام هذا التحقيق لابد أن نقوم عليه. بارك الله فيكم. الإنسان يوطن نفسه على الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ دين الله عز وجل بقوة. صحيح أن هذا يحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى ترويض، ويحتاج إلى مقامات عالية ورفيعة، لكن اعلم أن الله ييسرها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا التيسير ليس في الحفظ يا أخوان والتلاوة فقط، بل والعمل، بل والعمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالذكر يشمل ذكر القلب وذكر الجوارح، كل هذا يدخل في الآية. فهل من مدكر؟ نعم.
قال وقوله صلى الله
نعم.
ضعيف.
اي نعم. وذكر هنا من صراني السباضة عتى فليطيب طعمته، باللفظ يعني هذا. اي نعم. قال ضعيف، اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. اي نعم. قال هنا 227 ضعف الشيخ الالباني. اي نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة.
نعم.
وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا. وكذلك ترك الواجبات، كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين في الغار وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. وقال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كالذي يرمي بغير وتر. وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب
يبلغ الدعاء.
قال العمل الصالح يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن عمر قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. وقال وقيل لسفيان: لو دعوت الله،
يعني اليسير من العمل يعني، نعم.
وقيل لسفيان: لو دعوت الله، قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء.
نعم، فإن الله عز وجل يقبل من صاحب العمل الصالح ما لا يقبل من غيره. نعم.
وقال ليث: رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى: أي ربي، عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى، لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا معناه. وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا.
الآن اشتد غضبي.
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي.
الله أكبر، الله أكبر. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، فعود على نفسك باللوم، تخلص من المعاصي أولا، ثم سأل الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء ما استجيب لك بسبب معاصيك تخلص. ولهذا الإنسان مثلا إذا دخل رمضان حتى يقبل الله عز وجل عمل، الإنسان يقف مع نفسه وقف قبل رمضان يدعو ويتوب وكذا وكذا، إذا أراد حجا، إذا أراد عمرة، إذا أراد كذا وكذا، فالإنسان يتخلص الأول. نعم، وهي الدعوة، هذه التوبة واجبة على الفور في كل وقت في كل لحظة، لكن تتأكد عند المواضع التي فيها الخيارات، فقد يحال بينك وبين حصول هذه الخيارات بسبب منع منك. نعم، وما طعبه من حرام ومن شربه من حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب له. واحد أخذ حق أخته في الميراث وراح يحج، ولكن راح ألتمس فضل الله، تبرد حق أختك أولا. نعم.
أخذ بعض الشعراء:
نحمد الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. نعم، نقف من الحديث 11. رحم الله علماءنا، رحم الله علماءنا.